أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قلنا إن العلم الإجمالي في موارد دوران الأمر بين المحظورين لا قدرة له على التنجيز لشيء، والسبب في ذلك أن المكلف ليس قادرا على الموافقة القطعية ولا على المخالفة القطعية، ومع عدم القدرة عليهما فلا مجال لثبوت الوجوب للموافقة والحرمة للمخالفة. كما أن تنجيز هذا العلم للموافقة الاحتمالية مشكلا لما فيه من الترجيح بلا مرجح. فمن ناحية نفس العلم الإجمالي لا قدرة له على التنجيز، فيقع الكلام حينئذ في الاحتمالات الموجودة في الأطراف. هل هذه الاحتمالات لها القدرة على التنجيز أم أنه ليس لها القدرة على التنجيز؟ وبعبارة أخرى، البحث عن جريان البراءة في كل واحد من الطرفين أو عدم إمكان جريان البراءة. وقلنا إنه أثيرت اعتراضات بوجه جريان البراءة في الاحتمالات. هذه الاعتراضات يمكن توزيعها على طوائف ثلاث. نبدأ بالطائفة الأولى، وهي الاعتراضات التي تستهدف البراءة العقلية، يعني قبح العقاب بلا بيان على القول بها. المصنف رضوان الله تعالى عليه اقتصر من اعتراضات هذه الطائفة على اعتراض واحد، وهو ما تعرض له المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه. وحاصل هذا الاعتراض أن البراءة التي تريدون إجراءها في محتملات العلم الإجمالي في الاحتمالين، احتمال الوجوب واحتمال الحرمة، هل يراد إجراؤها بملاحظة مرحلات ما قبل سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، أم بملاحظة مرحلات ما بعد سقوطه عن المنجزية؟ بعبارة أخرى، إجراء البراءة في المحتملات، هل تريدون أن تعطلوا به منجزية العلم الإجمالي؟ فالعلم الإجمالي قبل إجراء البراءة كان منجزا، وجاءت البراءة وعطلته. أم أنكم تفرضون أن العلم الإجمالي سقط عن المنجزية في رتبة مسبقة قبل جريان البراءة، قبل حكم العقل بالبراءة عن المحتملات، ثم بعد ذلك أريد إجراء البراءة؟ إذن يخيرنا بين احتمالين. الاحتمال الأول أن يكون إجراء البراءة في مرحلة ما بعد سقوط العلم الإجمالي، أو خلينا نبلش بحسب ترتيب، في مرحلة ما قبل سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية. الاحتمال الثاني أن يكون إجراء البراءة في مرحلة ما بعد سقوط العلم الإجمالي عن المنجز. الفرق بين الاحتمالين في حقيقة الأمر هو أن البراءة على الاحتمال الأول، على الاحتمال الأول تكون هي المعطلة لمنجزية العلم الإجمالي، فلا تكون هي واقعتان في طول سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، وإنما تكون هي المستوجبة لسقوطه عن المنجزي. أما على الاحتمال الثاني فيكون جريان البراءة واقعا في طول سقوط العلم الإجمالي عن المنجزي. أولا تسقط منجزية العلم الإجمالي، ولأجل أنها سقطت تجري البراءة أو يدعى جريان البراءة فال الطرفين. طيب، فإذا هذان هما الاحتمالان اللذان طرحهما المحقق العراقي. ثم أفاد رضوان الله تعالى عليه أنه لا سبيل لشيء من هذين الاحتمالين. أما الاحتمال الأول فلأن لازمه أن يكون الحكم مثبتا لموضوعه، ولكنك قد عرفت أن الحكم لا يمكن له أن يكون مثبتا لموضوعه. هذه القاعدة، عدم إمكان أن يكون الحكم مثبتا لموضوعه، تقدمت معنا لعله مرارا. مثلا تقدمت معنا في بحث حجية الخبر مع الواسطة، هناك نقحنا أن كل حكم فهو متوقف على وجود موضوعه، وهو معلول لوجود موضوعه، فتكون رتبته متأخرة عن رتبة وجود الموضوع. فلو كان الحكم مثبتا لوجود موضوعه لكان المتأخر رتبة مؤثرا فيما هو متقدم رتبة عليه، وذلك لا يجوز. محقق العراقي الآن يأتي بهذا المحذور إلى محل الكلام، يقول إن أردتم إجراء البراءة في مرحلة ما قبل سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية فحينئذ يلزم من ذلك أن يكون الحكم مثبتا لموضوعه. الحكم في المقام هو البراءة العقلية، أي قبح العقاب بلا بيان، وهذا الحكم موضوعه ما هو؟ عدم البيان. أي أنه إذا لم يتم البيان على التكليف فإنه يدرك العقل أو يحكم العقل بقبح العقاب، يحكم العقل بالبراءة. فحتى يجري هذا الحكم، حتى ينفذ هذا الحكم ويثبت هذا الحكم فعليا، لابد من تحقق موضوعه في رتبة مسبقة. فما لم يكن المورد من موارد عدم البيان، من موارد عدم تمامية البيان، لأن المراد من البيان في قبح العقاب بلا بيان ليس هو مطلق الانكشاف، وإنما المراد من البيان هو البيان التام. فما لم نحرز أن المورد من موارد تمامية البيان أو عدم تمامية البيان فلا يمكن حينئذ جريان البراءة العقلي. أنتم الآن تريدون أن تجروا هذه البراءة قبل سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، بمقتضى أن هذا علم وليس شكا فيكون بيانا، وبمقتضى أن هذا العلم لم يأتي بعده بحسب الفراض ما يسقطه عن المنجزية فيكون بيانا تاما. فالمورد وجدانان من موارد البيان التام لا من موارد عدم البيان التام، وجدانا وتكوينان وحقيقتان، هذا علم أو شكان؟ لا شك ولا ريب في أنه علم، والمفروض أنه لم يسقط بعد عن المنجزية، هذا هو مفروض الاحتمال الأول. علم لم يسقط بعد عن المنجزية، لم يأتي ما يوجب سقوطه عن المنجزية، يكون بيانا تاما. فحقيقتان ووجدانان وتكوينان، هذا مورد من موارد البيان التام وليس من موارد عدم البيان. فموضوع القاعدة العقلية منعدمة حقيقة ووجدانا، فكيف نطبق البراءة العقلية قبل سقوط العلم الإجمالي عن المنجزي؟ لا يبقى أمامكم إلا أن تقولوا بأن نفس البراءة العقلية هي أسقطت العلم الإجمالي عن المنجزية، أي أنها هي جعلته، هي نزلته من مرتبة البيان التام إلى مرتبة عدم البيان. فتكون البراءة العقلية هي التي تدخلت حينئذ في تحقيق موضوعها، في إيجاد موضوعها، وهو عدم البيان، والحكم لا يكون مثبتا لموضوعه. إذن شوف، نحن لدينا في المقام بحسب الفرض وجدانان، فرد من أفراد العلم، وهذا الفرد من أفراد العلم فرضنا الكلام فيه، فرضنا أن الكلام فيه قبل سقوطه عن المنجزية، يعني بمعزل عن وجود مسقط له عن المنجزية، فلا يزال هذا العلم في هذه المرحلة، لا يزال هذا العلم تام التنجيز، لا يزال من موارد البيان التام، ولم يأتي ضيفا، لم يحل ضيفا على هذا العلم سوى البراءة العقلية. فكيف جرت هذه البراءة العقلية والحال أن هذا العلم موجودا وهو بيان تام، ولم يأتي ما يعطله، ولم يحل ضيفا عليه سوى البراءة؟ لا يبقى أمامكم سوى أن تدعوا أن البراءة هي جعلت من هذا العلم مصداقا من مصادق عدم البيان، فتكون البراءة نفسها هي التي نقحت موضوعها، هي التي أثبتت موضوعها، والحكم لا يثبت موضوعها. إذن هذا بالنسبة للاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يدعى أنه بسبب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية امتنع جريان البراءة في الأطراف، امتنع جريان البراءة العقلية، فجريان أمكن جريان البراءة العقلية، فإمكان أو جريان البراءة العقلية حينئذ معلولا لسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، واقع في رتبة متأخرة عنه، واقع في طوله. في هذه الحالة يسجل المحقق العراقي الإشكال التالي، حاصله أنه بعد فرض سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية لا يتعقل أصلا جريان البراءة العقلية. توضيح ذلك بعد تقديم مقدمة يذكرها المحقق العراقي في بداية الإشكال. حاصل هذه المقدمة أن البراءة العقلية لا شك ولا ريب في أنها من مصادق حكم العقل بالترخيص، ولكن ليس كل حكم للعقل بالترخيص يسمى براءة عقلية. البراءة العقلية هي حكم العقل بالترخيص الذي يكون بملاك عدم البيان. ولكن ليس ملاك عدم البيان هو الملاك الوحيد الذي بسببه قد يحكم العقل بالترخيص، بل في نفس مورد دوران الأمر بين المحظورين وجدنا أن العقل حاكم بالترخيص، لا من باب عدم البيان، لا بملاك عدم البيان، بل بملاك آخر. ما هو هذا الملاك؟ لماذا سقط العلم الإجمالي عن المنجزية؟ لماذا أدرك العقل عدم قدرة هذا العالم على التنجيز؟ بسبب العجز، لأن المكلف خارجا إما فاعل وإما تارك. هذا العلم إن كانت له آثار فآثاره ما هي؟ هي حرمة الموافقة القطعية، حرمة المخالفة القطعية ووجوب المخالفة القطعية، لكن هذا المكلف لا هو قادر لا على الموافقة القطعية ولا على المخالفة القطعية، فلا يمكن أن يتعلق الوجوب بالموافقة ولا الحرمة بالمخالفة. إذن حكم العقل بالترخيص له ملاكات عديدة، فمن ملاكاته العجز، ومن ملاكاته عدم البيان. الذي يسمى، الذي يكون براءة عقليتان، إنما هو ماذا؟ إنما هو حكم العقل بالترخيص بملاك عدم البيان. إذا اتضحت هذه المقدمة، فيقول المحقق العراقي بناء على هذا الاحتمال الثاني، المفروض أن العلم الإجمالي سقط عن المنجزية بملاك العجز، وأنكم الآن ماذا تريدون أن تفعلوا؟ تريدون إجراء البراءة العقلية، يعني تزعمون حكم العقل بثبوت البراءة العقلية في الاحتمالات، تزعمون حكم العقل بثبوت البراءة العقلية، أي تزعمون أن العقل مرة ثانية وفي طول المرة الأولى وبسبب المرة الأولى يعود ليحكم مجددان بالترخيص، ولكن هذه المرة بملاك آخر، وهو ماذا؟ وهو ملاك عدم البيان. تقولون هكذا إن كل من الوجوب والحرمة محتمل وليس معلوما ليس مقطوعا، فلم يتم البيان لا على الوجوب ولا على الحرمة، فعدم البيان متحقق فيثبت قبح العقاب بلا بيان. إذن المدعى في هذا الاحتمال الثاني أن العقل بعدما استقل بثبوت الترخيص في موارد دوران الأمر بين المحذورين بسبب العجز عن الاحتياط، بعدما حكم بذلك الآن مجددا يعود العقل ليدرك وليستقل وليحكم بثبوت الترخيص على المكلف بسبب ملاك آخر، وهو ملاك عدم البيان. يقول المحقق العراقي: لكن هذا الحكم الثاني غير معقول، يعني الحكم بعدم الترخيص لا يمكن أن يكون معقولا، لا يمكن تعقله، لأن المفروض أن هذا الترخيص الثاني لو كان ثابتا فهو واقع في طول الترخيص الأول. ومع وقوعه في طوله فلا يتعقل له فائدة ولا يتعقل له ثمرة، يكون إصداره لغويان، يكون إصداره أمرا غير عقلائيا، يعني غير منسجم مع الذهنية العقلائية. وما دام واقعا في طوله فلا يتصور فيه أيضا أن يكون مؤكدا للترخيص الأول. ليس المقام من قبيل أن العقل حكم بحكمان ثم بعد ذلك أراد الشارع المقدس أن يؤيد ذلك الحكم، أن يؤكد ذلك الحكم، حتى يقال تتأكد المنجزية أو يتأكد الترخيص. المفروض أن العقل بسبب العجز أسقط كل تنجيز ممكن في حالات دوران الأمر بين المحذورين، أي أنه يرجع لا إلى وجود المانع بل إلى عدم وجود المقتضي، أن العلم الذي له الاقتضاء لأن ينجز إنما هو العلم الذي تثبت القدرة على الاحتياط فيه، وهذا علم لا تثبت القدرة على الاحتياط فيه، فلا خوف من ناحيته، لا منجزية تأتي من ناحيته. فأدرك العقل، استقل العقل في هذه الحالة بأن هذا العلم ليس له في حد ذاته الصلاحية لأن يكون منجزا. فالمشكلة هنا ما هي؟ مشكلة عدم المقتضي وليست مشكلة وجود المانع. وحينئذ فلم يبقى خوف أصلا، لم يبقى خطر أصلا، حتى يتعقل أن يتصدى العقل مجددا لإصدار ترخيص آخر ولو كان هذا الترخيص الآخر بملاك عدم البيان. إذن على هذا الأساس بعد صدور حكم بعد صدور الترخيص الأول، الترخيص العقلي الأول الذي ملاكه العجز، لم يبقى يعني بعد أن استكشفنا أن هذا العلم الإجمالي فاقد لجهة الاقتضاء، فلم يبقى أبدا ما يمكن أن يثير احتمال الخوف أو احتمال الخطر حتى نلجأ إلى العقل مجددا حتى يدرك وجود الترخيص، بل العقل بعد حكمه الأول ثبت الترخيص بشكل مطلق بقول مطلق، فلا محصل لهذا الترخيص الثاني. وما دام واقعا في طول الترخيص الأول وصادرا عن جهة واحدة وهي الإدراك العقلي، فلا يتعقل حينئذ فائدة لهذا الترخيص الثاني، حتى فائدة التأكيد حينئذ لا تكون متعقلة ولا متصورة، بل أكثر من ذلك، يعني قد يترقى ويدعى أنه أصلا في باب الأحكام العقلية لا مجال لفرض التأكد، يعني تأكد أحد الحكمين بالآخر، لا مجال لفرض التأكد حتى لو كان الحكمان عرضيين، يعني في عرض واحدا، حتى لو لم يكن بينهما طولية، فما بالك إذن ويوجد بينهما طولية كما هو في مفروض المسألة. إذن خلاصة المطلب أنه أمامكم خياران لا ثالث لهما، أن هذه البراءة التي تتحدثون عن إدراك العقل لها بملاك قبح، بملاك عدم البيان، هل أدرك العقل ثبوتها بعدما عطل العلم الإجمالي عن المنجزية، أم قبل أن يعطل العلم عن المنجزية؟ إن قلتم قبل أن يعطل العلم عن المنجزية فالمورد من موارد البيان، فكيف تنزل العلم من كونه بيانان إلى كونه من مصادق عدم البيان؟ يرحمكم الله، لا يبقى إلا أن تدعوا أن البراءة نفسها جعلته عدم البيان، لكن الحكم لا يثبت موضوع. وإن أردتم إجراء البراءة أو دعوة أن العقل يدرك البراءة العقلية في طول سقوط العلم عن المنجزية، قلنا بعدما أدرك العقل أن هذا العلم لا اقتضاء له للتنجيز أصلا، فلا نتعقل بعد ذلك أن يدرك العقل مرة أخرى ثبوت ترخيص آخر ثان مستقلا عن الترخيص الأول. إذ ما دام ثبت المؤمن العقلي من ناحية هذا العلم وعدم قدرة هذا العلم في حد نفسه على التنجيز، فكل ما يريده العقل وهو تأمين المكلف قد وصل إليه، فلا يعقل بعد ذلك صدور تأمين آخر. لا نتعقل أن يكون التأمين الثاني تأمينا ثانيا، أن يكون مستقلا عن الأول حتى لو فرض وجود ملاكا آخر. والوجه في ذلك هو أن هذه أحكام عقلية، وأن الأحكام العقلية لا يكون شيء منها مؤكدا لشيء آخر. شوف العقل الآن، العقل لا يصدر أحكاما تأكيدية، الشارع قد يصدر أحكاما تأكيدية. الشارع قد يقول ربما لا يكتفي أحد بالمؤمنية العقلية، فلأذكر له مؤمنية أو فلأجعل له مؤمنية شرعية. أما العقل ليس معنيا بأن يصدر الأحكام التأكيدية، كل أحكام العقل أحكام تأسيسية يدرك، لأن مسار أحكام العقل كيف هو؟ أنه أدرك تمام العلة لثبوت الحكم. بعد إدراك تمام العلة لثبوت الحكم لا يعقل أن يكون هناك علة تامة أخرى، وإلا كان من اجتماع العلتين التامتين على معلول واحد. لذلك قلنا حتى لو كان الحكمان في عرض واحد لا يتعقل ولا يتصور التأكيد في أحكام العقل. على هذا الأساس هذه البراءة الثانية لا فائدة لها، فلا يعقل صدورها، لا يتعقل تأسيسها، ولا يتعقل لها ثمرة ولو الثمرة التأكيدية. على هذا الأساس فإذا لا، أين تريدون إجراء البراءة؟ يعني الآن القسمة حاصرة وهذه مانعة خلوة، وقد بينا لكم أنه لا سبيل لكم إلى شيء من هذين الخيارين، فإذا لا محصلة ولا معقولية لإجراء البراءة العقل. المقدمة التي ذكرها المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه أنه لا يوجد مساوقة بين حكم العقل بالترخيص وبين البراءة العقلية. البراءة النسبة بين حكم العقل بالترخيص وبين البراءة العقلية نسبة العموم الخصوص المطلق. ليس كل براءة عقلية، عفوا، ليس كل حكم للعقل بالترخيص هو براءة عقلية. البراءة العقلية التي الآن نبحث عنها، وقلنا يعني نبحث عنها من ناحية نفس الشاك، من ناحية موارد عدم العلم، القاعدة العملية الأولية، صرف النظر لسه شو بتسميه، القاعدة العملية الأولية حكم للعقل بالترخيص، ولكنها حكم خاص، حكم بملاك عدم البيان، وليست مطلقة حكم العقل بالترخيص.
هو نسميها براءة عقلية لما تكون بسبب القبح العقلي للبيان.
نعم، بس الآن ليس الكلام في التسمية فقط، هو يريد أن يقول نحن نستطيع أن نتعقل أفرادا من حكم العقل بالترخيص، بعض هذه الأفراد بملاك العجز، بعض هذه الأفراد بملاك عدم البيان. الآن سقط العلم الإجمالي عن المنجزي، سقوطه لأي ملاك ليس براءة عقلية، سقوطه بملاك آخر وهو ملاك العجز. بعد سقوطه هل يتعقل ثبوت ترخيص عقلي آخر بملاك آخر؟ يقول لا يعقل.
سؤال صغير، بعد لما هو أشكل بهذا الإشكال يبتني على عدم تمامية الإشكال الأول، يبتني على عدم تمامية الإشكال الأول حتى يروح
أي إشكال الأول؟
اللي هو يعني الحالة الأولى، الإشكال على الحالة الأولى
كيف والله يمسك؟
أنه إذا هو عم يفترض أنه بده يثبت، بده يلزم إشكال لوجود حكمين، واحد قبل العلم واحد بعد العلم، فهو سلم أنه قبل العلم ما في مشكلة.
هو قال أو ما قال؟ قال إما أنكم تريدون إجراء البراءة قبل سقوط العلم، يعني إما أنكم تفرضون أن هذا العلم الإجمالي ليس ساقطا عن المنجزية قبل إجراء البراءة، وإما أنكم تفرضون أن هذا العلم ساقط عن المنجزية ومع ذلك تريدون إجراء البراءة.
شو بأي ملاك سقط عن المنجزية؟ بالقاعدة العقلية.
جيد.
وبالتالي هو لما أشكل الإشكال على فرضية وجود الحكم العقلي قبل العلم الإجمالي، هلا ما عشان يلتزم فيه لأنه أثبت، حتى يلزم إشكاله الثاني على الحالة الثانية، أثبت وجود البراءة قبل العلم الإجمالي ثم رتب لازمه.
بس يكون في إما وإما طبيعي، بس تكون مانعة خلوب طبيعي أنه إما هذا وإما ذا، لا يمكن الجمع بينهم. هو يقول له إما أن تلتزموا بسقوطه، أنتم إما أن تلتزموا، شو اللي عم يقلهم؟ مش هو اللي عم يلتزم. إما أنكم تلتزمون بسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية قبل جريان البراءة، أو أنكم تلتزمون بعدم سقوطه عن المنجزية. ها اختاروا واحدا منهم. طيب المصنف رحمة الله تعالى عليه لا يرتضي هذا الإشكال من المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه، ويرى أننا بلا شك ولا ريب لا نختار الشق الأول من شقي الترديد، لا نريد إجراء البراءة وبسبب إجراء البراءة تعطل العلم الإجمالي عن المنجزي، وإنما ندعي أن العلم الإجمالي سقط عن المنجزية بالعجز، والآن نريد إجراء البراءة. طيب المشكلة هنا في هذا الاحتمال ماذا كان؟ أنه لا نتعقل صدور الترخيص الثاني، لا ثمرة لا فائدة من صدور ترخيص آخر، لا معقولية لصدور ترخيص آخر. مصنف يقول ونحن نتعقل الثمرة، نستطيع أن نتعقل الثمرة. هذا الإشكال من قبل المحقق العراقي إنما كان يتم، إنما كان متجها، إنما كان يرد علينا لو كنا نريد أن نجري البراءة العقلية في نفس متعلق العلم، في نفس المعلوم بالإجمال. فيقال حينئذ إن هذا المعلوم بالإجمال ليس ثمة ما ينجزه، لأن العلم الذي تعلق به قد سقط عن المنجزية في رتبتان سابقة، وبعد سقوطه عن المنجزية وثبوت حكم العقل بالترخيص تجاهه، فالآن لا محصلة لثبوت ترخيص آخر. لو كنا ندعي جريان البراءة في نفس المعلوم بالإجمال لكان إشكال المحقق العراقي على هذا الشق الثاني إشكالا صحيحا، إشكالا متينا. لكنك قد عرفت أننا إنما نريد إجراء البراءة لا في المعلوم بالإجمال ولا في احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على كل طرف من الطرفين، وإنما نريد إجراء البراءة العقلية بالنظر إلى كل واحد من الاحتمالين، احتمال الوجوب واحتمال الحرمة. وإجراء البراءة أو البحث عن جريان البراءة بلحاظ هذا الاحتمال أو عدم جريانه له وجه، له محل. فإنه حكم العقل بالترخيص من ناحية المعلوم بالإجمال، من ناحية العلم الإجمالي، إنما أثبت أننا في مأمن من ناحية هذا الانكشاف القطعي، من ناحية هذا الانكشاف العلمي، من ناحية نفس العلم الإجمالي. فيبقى عندئذ عندنا شكوك، عندنا احتمالات، نسأل هل نحن في مأمن عقلا من ناحية هذه الاحتمالات أم أننا لسنا في مأمن عقلا؟ الآن هنا نبحث عن التأمين من ناحية كل واحد من الاحتمالين، احتمال الوجوب واحتمال الحرمة، لا من باب أنه طرف للعلم الإجمالي، بل من باب أنه شك. وكل شك، كل انكشاف، فإن العقل ملزم بأن يبدي رأيان تجاهه، هل هذا الشك منجزان أم أن هذا الشك معذر. فإذا ما نريد إحرازه بهذه البراءة العقلية هو التأمين من ناحية الشكوك أنفسها، وهذا لم نحصل عليه بالبراءة العقلية أو بالترخيص العقلي الذي جرى بلحاظ المعلومة بالإجمال، وما حصلنا عليه بإجراء الترخيص العقلي في المعلومة بالإجمال هو التأمين من ناحية العلم الإجمالي، وهذا ما لا نحصل عليه بالبراءة الجارية في الاحتمالات. فالثمرة موجود. بعبارة أخرى، عندنا موضوعان لحكم العقل بالترخيص. أحد هذين الموضوعين هو العلم الإجمالي الذي لا يمكن الاحتياط في متعلقه في معلومه، والآخر الشك في كل واحد من التكليفين المحتملين. كما أن الأول بنظر العقل موضوع مستقل لحكم العقل بالترخيص، كذلك الثاني موضوع مستقل لحكم العقل بالترخيص. فلم تتحد البراءتان موضوعان، ولم تتحد البراءتان موردان، وعلى هذا الأساس فحتى مع حكم العقل بالترخيص من ناحية العلم الإجمالي نبقى بحاجة إلى حكم للعقل بالترخيص تجاه الاحتمالات أنفسها. فإذا نحن نختار الشق الثاني ولا نسلم أنه لا يتعقل صدور الترخيص. لكن الآن حتى نرى أن هذا الجواب من المصنف أو الإشكال من المصنف هل هو إشكال صحيح على المحقق العراقي أو لا، لابد من مراجعة كلمات المحقق العراقي. هل حقا المحقق العراقي ناظرا إلى منع جريان البراءة في الاحتمالات أو لا، وناظر إلى جريان البراءة في المعلوم بالإجمال؟ نشوف في الشق الأول الذي أشكل به المحقق العراقي ماذا كان الكلام، أنه هذا مورد لأي شيء، هذا مورد للبيان، العلم بيانه. طيب العلم بشو، بماذا متعلق، بأي شيء يتعلق؟ بالمعلوم بالإجمال. فهو في الشق الأول أين فرض جريان البراءة؟ في نفس المعلومة بالإجمال، فقال إن هذا مورد من موارد البيان. فكيف تنزل هذا من كونه بيانا إلى كونه من مصادق عدم البيان؟ لا يبقى إلا أن تكون البراءة نفسها جعلته عدم البيان، والحكم لا يثبت موضوع. الآن المصنف بأي شيء ألزمه؟ بأننا أين نريد إجراء البراءة؟ نريد إجراء البراءة في الاحتمالات. خب لعل مفروض كلام المحقق العراقي هو منع إجراء البراءة في نفس متعلق العلم الإجمالي، لا في أطراف العلم الإجمالي أو لا في الشكوك أنفسها. وحينئذ يمكن الجمع بين الكلامين، بين كلام المصنف وبين كلام المحقق العراقي. يعني من ناحية إجراء البراءة في متعلق العلم الإجمالي لا مجال لإجراء البراءة في متعلق العلم الإجمالي، لا قبل سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية ولا بعده. أما البراءة في الأطراف فهل يمكن جريانها أو لا؟ ربما لو سألنا المحقق العراقي بهذه الطريقة ربما كان جوابه أنه هذا احتمال فيكون من مصادق عدم البيان، فيكون موضوعا مستقلا لجريان حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان. فإذا لابد من ملاحظة كلام المحقق العراقي حتى نرى أن إشكال المصنف متجه عليه أم أنه ليس متجها عليه. هذا تمام الكلام في هذا الاعتراض الأول مع مناقشته.
مغالطه
ها يعني
شوفها مع عدم زواج العلم
الاجمالي احلال الحكم. هذا عم تطرح عليه سؤال الامس ولكن بطريقه اخرى. انه ما هو الموجب لسقوط العلم الاجمالي عن المنجزيه؟ اي اركان العلم الاجمالي ساقطه في حاله دوران الامر بين المحذورين؟ اذن ليس من باب الزوال الوجداني، إذن ليس من باب الانهدام الركن الثاني. طيب الاعتراض الثاني ما فيش داعي على التطبيق. الله أكبر. طيب ما في داعي على التطبيق، العبارة واضحة والله. طيب الاعتراض الثاني ما أفاده الميرزا النائيني أعلى الله مقامه الشريف، وهو يستهدف جريان البراءة الشرعية لا البراءة العقلية، لكنه لا يستهدف جريان البراءة العقلية الشرعية مطلقة، بل إنما يستهدف جريانها على بعض الألسنة دون بعض. يعني يريد الميرزا أن يدعي أن الأصل المؤمن، سأعم من كونه براءة أو غير البراءة، أن الأصل المؤمن الذي نريد إجراءه في أطراف هذا العلم الإجمالي في موارد الدوران بين المحذورين لابد أن ننظر في لسان جعله، لابد أن ننظر في نفس دليله، فإن دليله أو لسان جعله قد لا يكون قابلا للتطبيق على حالة دوران الأمر بين المحذورين. ويذكر الميرزا رحمة الله تعالى عليه نموذجين لألسنة الأصل المؤمن التي لا يمكن تطبيقها في هذه الحالة، وهي حالة دوران الأمر بين المحذورين. وهي الطائفة الثانية، اعتراض على البراءة الشرعية لكن على بعض ألسنتها. إذن ذكر الميرزا مثالين للأصل المؤمن الذي لا يمكن جريانه بسبب أن لسان جعله المستفاد من دليله لا يمكن تطبيقه على حالة دوران الأمر بين المحذورين. المثال الأول أصالة الحل، فإن لسانها كما ورد في دليلها كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، مثلا سولو بالصياغات المختلفة التي وردت لهذه الأصالة. مفروض هذا اللسان وجود شك لدى المكلف، وجود تردد لدى المكلف في أن الحكم الثابت للشيء هل هو الحرمة أم هو الحلية، فمفروض هذا اللسان هو أن أصالة الحل إنما تجري في الشبهات التحريمية. قد يمكن تعميمها أيضا إلى الشبهة الوجوبية من باب تنقيح المناط أو مناسبات الحكم والموضوع، ولكن قطعا ويقينا لا يمكن تعميمها لحالة الدوران بين المحذورين، إذ في باب الدوران بين المحذورين لا يوجد حلية محتملة أصلا. المفروض أن المكلف علم بجنس الإلزام أو بنوع الإلزام، المفروض أنه علم بجنس الإلزام، تردد في نوعه أهو وجوب أم هو حرمة. مع عدم كون الحلية محتملة في موارد الدوران بين المحذورين يكون حكم الشارع بالحلية ظاهرا معلوم المخالفة للحكم الواقعي الثابت في الواقع. بنظر هذا القاطع في نفس الأمر والواقع لا يوجد حلية، فجعل وظيفة ظاهرية هي الحلية مما يقطع حينئذ بمخالفتها للحكم الواقعي المشكوك أو للحكم الثابت في الواقع. والحكم الظاهري حكم طريقي وليس حكما نفسيا. إنما يمكن تطبيق الأحكام الظاهرية أين؟ إنما يمكن تطبيق الأحكام الظاهرية في مورد لا يعلم فيه بمخالفتها للواقع، وهذا مورد يعلم فيه بأن الحكم الظاهري وهو الحلية المستفادة من أصالة الحال مخالفة للواقع يقينا. قطعا الواقع مشغول إما بالوجوب وإما بالحرمة وليس مشغولا بالحلية، فجعل الحلية ظاهرا يجعل الوظيفة الظاهرية مخالفة قطعا ويقينا للحكم الثابت في الواقعة، ولا يجوز في الأحكام الظاهرية ما دام الطريقيتان لا يجوز فيها أن تكون معلومة المخالفة للحكم الواقعي. الحكم الظاهري يشترط فيه أن يكون محتمل المطابقة للحكم الواقعي. إذن هذا هو اللسان الأول. لسان الثاني أو المثال الثاني نفس البراءة الشرعية بلسانها المشهور، بلسان جعلها المشهور، وهو رفع ما لا يعلمون. لو كنا نتمسك لإثبات البراءة الشرعية بمثل حديث الرفع فلا يمكن حينئذ إثبات البراءة في مورد دوران الأمر بين محذور. السبب في ذلك أن الرفع في حديث الرفع كما تقدم في محله رفع امتناني. قلنا ظاهر حديث الرفع امتنان النبي صلى الله عليه وآله على الأمة، أي أنه كان بإمكاني أن أشدد عليكم، أن أضيق عليكم، أن أأمركم بالاحتياط، لكنني احتياطا يا أمة النبي أرفع التكليف عنكم ظاهرا، رفعا تشريعيا ظاهريا. نكتة الامتنان تجعل الظاهر من حديث الرفع أن البراءة والرفع متى يثبتان؟ في كل مورد يصح فيه الامتنان على الأمة. أما المورد الذي لا يصح فيه الامتنان على الأمة فلا يتكفل حديث الرفع بإثبات البراءة فيه. متى يصح الامتنان على الأمة؟ في موردان كان بالإمكان الوضع ظاهرا للتكليف، كان بالإمكان جعل وجوب الاحتياط ظاهرا فلم يجعله المولى وامتن على الأمة بالرفع. إذن نكتة الامتنان تجعل الرفع المستفاد من الحديث رفعان في مورد كان الوضع فيه ممكنا، كان جعل الاحتياط فيه ممكنا، لكن دوران الأمر بين المحذورين مورد لا يمكن جعل الاحتياط فيه، لا يمكن إيجاب الاحتياط فيه. المفروض أن المكلف عاجز عن الاحتياط، عاجز عن الموافقة القطعية والمخالفة القطعية، فالوضع الظاهري أصلا لم يكن ممكنا، حتى لو أراده المولى لا يستطيع أن يجعله، فلا امتنان حينئذ في جعله للبراءة، فلا يمكن تطبيق حديث الرفع لإثبات البراءة الشرعية. إذن تلاحظ أن الاستدلال هنا بنكات خاصة في أدلة الأصول العملية، يعني بقراء خاصة لا بقراء عامة، أنه ليست المشكلة من ناحية نفس الأصل العملي، المشكلة أنه في لسان جعل أصالة الحال استفيد أن الحلية لا بد وأن تكون محتملة، وفي دوران الأمر بين المحذورين ليست الحلية محتملة. في البراءة الشرعية تمسكنا بحديث الرفع وقلنا إن الرفع هنا ليس رفعا عاديا وإنما هو رفع امتنانيا، إنما تثبت البراءة في كل مورد يصح فيه الامتنان، ودوران الأمر بين المحذورين لا يصح فيها الامتنان. إذن هذا بالنسبة لاعتراض الميرزا رحمة الله تعالى عليه. جواب المصنف يأتي إن شاء الله. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين.